وسلم قال وبي أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا زيد بن شبابي قال أخبرني ثابت بن قيس الغفاري قال حدثني أبو سعيد المقبري قال حدثني أبو هريرة عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر ويفطر فيقال لا يصوم. وبه قال أخبرنا عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثنا بحير قال حدثنا بحير عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير أن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وبلي قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال أخبرني ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. وبلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا عبيد الله بن سعيد الأموي قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى الاثنين والخميس. وبلي قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. وبلي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن حجيب بن الشهيد قال حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن عاصم عن المسيب بن رافع عن سواء الخزاعي عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. وبلي قال أخبرني أبو بكر بن علي قال حدثنا أبو نصر التمار قال حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن سواء عن أم سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم كل شهر 3 أيام الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة. وبلي قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق قال أنبأنا النضر قال أنبأنا حماد عن عاصم بن أبي النجود عن سواء عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر يوم الخميس ويوم الاثنين ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين. وبلي قال أخبرنا القاسم بن زكريا ابن دينار قال حدثنا حسين عن زائدة عن عاصم عن المسيب عن حفصة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن وكان يصوم الاثنين والخميس. وبلي قال أخبرنا محمد بن علي بن الحسن ابن شقيق قال أبي أنبأنا قال أنبأنا أبو حمزة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من غرة كل شهر وقل ما يفطر يوم الجمعة. وبلي أخبرنا قال زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن بهدلة عن رجل عن الأسود بن هلال عن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى وأن لا أنام إلا على وتر وصيام 3 أيام من الشهر. وبلي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله أنه سمع ابن عباس وسئل عن صيام عاشوراء قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم صام يوما يتحرى فضله على الأيام إلا هذا اليوم يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء. وبلي قال أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال سمعت معاوية يوم عاشوراء وهو على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم إني صائم فمن شاء أن يصوم فليصوم. وبلي قال أخبرني زكريا بن يحيى قال حدثنا شيبان قال حدثنا أبو عوانة عن الحر بن الصياح عن هنيدة بن خالد عن امرأته قالت حدثتني بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء 9 من ذي الحجة و3 أيام من الشهر أول 2 من الشهر وخميسين.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير بريته سيدنا محمد بن عبد الله خيرة الحق وصفوته. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وعلى أهل ولائه ومتابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وعبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل سيدنا إمام النسائي عليه رحمة الله ذكرى الحديث المتعلقة بصوم التطوع كصوم الاثنين والخميس وصوم يوم عاشوراء. وسبق أن ذكر لنا حديث أسامة بن زيد قلت يا رسول الله إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك إلا صمتهما. قال أي يومين؟ قلت له يوم الاثنين يوم الخميس. قال ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وفي هذا الحديث سؤال سيدنا أسامة وهو الذي سأله عن إكثاره صوم شعبان كذلك. في لمكانة أسامة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب منه أنه كان بالتفصيل يسأله عن بعض شأنه الخاص وحكمته في عمله عليه الصلاة والسلام. فكان السائل أسامة بن زيد هو الذي سأله عن صومه لشعر شعبان هو الذي سأله عن صومه للاثنين والخميس. وكان الجواب منه صلى الله عليه وسلم في الاثنين والخميس قال تعرض فيهما الأعمال على الله وأحب أن أعرض عملي وأنا صائم وذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين جل جلاله. وكذلك قال له في صوم شعبان ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وهو شهر يرفع فيه الأعمال لرب العالمين وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. وأورد لنا هذا الحديث الذي سمعناه أيضا عن أسامة بن زيد كان يسرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصوم فيقال لا يفطر يفطر ويفطر حتى يقال فيقال لا يصوم كما تقدم من هدي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. وجاء في رواية الأخرى عنها نفس اللفظ. ورواية ثالثة كان يتحرى الاثنين والخميس عليه الصلاة والسلام. ورواية رابعة عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى يوم الاثنين والخميس. ورواية خامسة عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. ففيه اعتناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم الاثنين والخميس الذي يكون غالبا من أمره وقد يفطر في شيء منهما كما حيث لا تشاء أن تراه مفتن لك وأنه يسرد الفطرة حتى يقال لا يصوم ويسرد الصوم حتى يقال لا يفطر بحسب الأحوال التي تنزله وما هو أفضل له فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر لنا عن أم سلمة قد كان صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام الاثنين والخميس من هذه الجمعة والاثنين من المقبلة أي فيصوم خميس واثنين الاثنين والاثنين والخميس بينهما. وهذه الرواية ورواية أخرى يصوم خميس واثنين وخميس، فمحمول على اختلاف أحوال، أحيانا يصوم من الشهر اثنين وخميس واثنين، أحيانا يصوم من الشهر خميس واثنين وخميس، وأحيانا يصوم أيام البيض وهو الغالب، وإلى غير ذلك من أحواله صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا عن حفصة كان يصوم من كل شهر يوم الاثنين خميس ويوم الاثنين ومن الجمعة الثانية يوم الاثنين، كما قالت أم سلمة. وأورد لنا حديث حفصة إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه جعل كفه اليمنى تحت خده الأيمن عند منامه عليه الصلاة والسلام، وهي أوفق هيئة للنائم أن يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ويبسط يده اليسرى على جنبه الأيسر. قالت وكان يصوم الاثنين والخميس أي يعتني بصيامهما كما تقدم. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم، ابن مسعود يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من غرة كل شهر، وقال لما يفطر يوم الجمعة. فملاحظة ابن مسعود أنه في جمع متعددة رآه صلى الله عليه وسلم صائما، وكل يحكي ما شاهده وضبطه من أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بركعتي الضحى، أي لا يترك ويحافظ عليها في لفظ سبحة الضحى أي صلاة الضحى، مر بالسبحة الصلاة لأن فيها التسبيح فيسمى سبحة الصلاة أي صلاة الضحى. وهنا قال ركعتي الضحى أي لا أقل من ركعتين من الضحى. في صحيح مسلم يصبح على كل سلامة أي عضو بل مفصل من الناس صدقة، وكل تسبيح صدقة، وكل تحميد صدقة، وكل تكبير صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزي عن ذلك كله ركعتان يركعهما من الضحى أي تؤدي زكاة الجسم كله ركعتي الضحى. وألا أنام إلا على وتر خشية أن لا يستيقظ آخر الليل فيطلع الفجر عليه وهو بلا صلاة وتر. وألا أنام إذا على وتر، وفي لفظ وأن أوتر قبل أن أنام أي يصلي صلاة الوتر قبل أن ينام من الليل. وصيام ثلاثة أيام من الشهر، وستأتي فيها أيضا أحاديث. وجاء عن ابن عباس أنه سئل عن صيام عاشوراء قال ما علمت النبي صام يوما يتحرى فضله على أيام إلا هذا اليوم، يعني شهر رمضان ويوم عاشوراء، فهو من الأيام التي يستحب صومها. إن صوم يوم عاشوراء يكفر سنة كما جاء في صحيح الإمام مسلم، وإن صوم يوم عرفة يكفر سنتين. فهو من الأيام التي يستحب صومها في السنة يوم عاشوراء. في لفظ البخاري ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غير إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. وذكر لنا حديث معاوية قال سمعت معاوية يوم عاشوراء وعلى المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا يوم إني صائم فمن شاء نصوم فليصوم من شاء فليفطر فليفطر. وكان هذا عام جاء إلى الحج معاوية من الشام وصلى بالمدينة في قدمة قديمها إلى المدينة، فأنه تأخر بعد الحج فصادت في العاشوراء وهو في المدينة. وهم علمين بيقول يا أهل المدينة أين علماؤكم، أي حتى يصدقوني فيما أقول لكم وأنقل إليكم من الخبر. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا اليوم يعني يوم عاشوراء إني صائم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صياما وأنا صائم. وهذا أيضا استدل بمن قال إنه لم يفرض قط يوم عاشوراء، ولكن قال فيه احتمال أن يكون قال ذلك من بعد السنة الثانية، بعد أن فرض رمضان، فمن شاء يصوم فليصوم، فكأنه أراد الرد على من سمع منهم أنهم إما يكرهون يوم صيام عاشوراء ويحرمونه أو يوجبونه، فأراد أن يخبر أن السنة مضت وليس بواجب ولا محرم ولا مكروه، بل هو سنة صيام يوم عاشوراء. فلهذا قال أين علماؤكم؟ وذكر عن بعض النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة. تسعا من ذي الحجة، هل اليوم التاسع أو التسعة الأيام الأولى كلها من شهر ذي الحجة؟ كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة، يعني تسعة أيام من شهر ذي الحجة من أول يوم إلى اليوم له إلى اليوم التاسع، وتسعة من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر وخميسين. وفي أيضا اعتناء بصوم العشر الأول من ذي الحجة، ويطلق عليها العشر وهي تسع، لأن العشر يحرم صومه ما يجوز صوم يوم عيد، ولكن يقال أنها العشر وإن نقص منها يوم. أما من أيام العمل الصالح أحب الله فينا من أيام العشر. وجاء عن مسروق أنه دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال اسقوني، قالت ولست بصوم يا مسروق، هذا يوم عرفة، قال لا خشيت أن يكون يوم عيد. قالت اسقيه يا جارية، ليس الأمر كذلك، إن يوم عرفة يوم يعرف الإمام، ويوم النحر يوم ينحر الإمام، خلي الوساوس حقك، هذا يوم عيد وشي من الكلام هذا. أما علمت أن كنا نعدله على عهد صلى الله عليه وسلم بصيام عشرة آلاف يوم، عشرة ألف يوم في يوم عرفة، كنا نعدله بصيام عشرة آلاف يوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب بقية المحاول بقية الأمات الأنقار رضي الله عنه وعنكم عن سائر عباد الله الصالحين. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذته شقيقة فلم يخرج إلى الناس، فأخذ الراية أبو بكر فقاتل قتالا شديدا ثم رجع ولم يفتح عليه، ثم عمر كذلك، وكان الفتح على يد علي رضي الله عنهم أجمعين. روينا في الصحيحين من طرق أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر وكان به رمد، فقال أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن ندعى لها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال فأرسلوا إليه، فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع. وفي رواية عن سلمة فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقالوا هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. وروي أنه لما دنا من حصنهم أشرف عليه رجل من اليهود فقال من أنت؟ فقال علي بن أبي طالب، فقال اليهودي علوتم وما أنزل على موسى. وروينا في صحيح مسلم أنه خرج مرحب وهو يقول قد علمت خيبر أني مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال علي رضي الله عنه أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، وفيهم بالصاع كيل السندرة، فضرب رأس مرحب فقتله، فكان الفتح على يديه. وكان مرحب قبل ذلك قد بارز عامر بن الأكوع فرجع سيف عامر عليه فقتله، فقال الناس حبط عمله، قال سلمة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال كذب من قاله إن له أجرين وجمع بين أصبعيه إنه لجاهد مجاهد قال عربي
جل
قال عربي مشى بها مثله وروي أن علي رضي الله عنه يومئذ بارز يهوديا مرحبا أو غيره فضرب اليهودي ترس علي فطرحه من يده فتناول علي بابا كان عند الحصن فتترس به فلم يزل في يده حتى فتح الله عليه قال أبو رافع لقد رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد أن نقلب ذلك الباب فما نقلبه ثم برز بعد مرحب أخوه ياسر يرتجز فخرج إليه الزبير فقال الصفية بنت عبد المطلب أيقتل ابني يا رسول الله قال ابنك يقتله إن شاء الله تعالى فقتله الزبير قلت وفي سيرة ابن هشام رواية عن ابن إسحاق أن قاتل مرحب محمد بن سلمة الأنصاري ولا يصح ذلك فما ثبت في الصحيح أو لا والله أعلم فلما أيقن أهل الوطيح والسلالم بالهلكة استسلموا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحقن دماءهم ففعل فسمع بهم أهل فدك فأرسلوا يطلبون ذلك ففعله لهم أيضا فكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب
صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جاء في سيرته صلى الله عليه وسلم أنه ابتدى يفتتح الحصون حصون خيبر الذي كانوا يتحصنون فيها ويفتح حصنا بعد حصن إلى انتهوا إلى حصنهم الكبير الأخير الذي فيه آبارهم وفيه ماءهم وشرابهم وطعامهم ونفقتهم الكثيرة فتحصنوا بذلك الحصن وكان هذا أوسع الحصون أموالا وأكثرها قتالا حصرهم النبي بضع عشرة ليلة ولم يتم فتح الحصن وجاءته صلى الله عليه وسلم شقيقة صداع في رأسه فأمر أبو بكر أن يأخذ الراية فأخذها وقاتل قتالا شديدا ورجع ولم يفتح عليه وأعطاها سيدنا عمر في يوم فقاتل قتال شديد ولم يفتح الحصن ثم قال صلى الله عليه وسلم لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فبات الناس يدوكون ليتعني يتحدثون ويخوضون من هذا الذي بيحمل الراية وله شهادة بالمحبة أنه محب ومحبوب وسيدنا علي وصل تلك الليلة أنه كان عنده رمد ومرض فتأخر ومشى فبينما ينتظر تماثل الإشفاء من شان يلحق النبي بطأ عليه ففي ذلك الليلة قال أنا أتخلف عن رسوله أذهب بمرضي راح استعان بحد يمشي معه لأنه عينيه ما يصعب عليه فتحهما من الرمد ووصلت تلك الليلة ونزل في خيمة جوار خيمة النبي عليه الصلاة والسلام واجتمعوا لصلاة الصبح النبي وتطاولوا لها كل يرجو أن يعطاها من أجل الشهادة حتى سيدنا عمر قال ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ في لفظين قال منذ أسلمت يعني نزع الله محبة الدنيا من قلبي وحب الرئاسة من حين مست كف يد رسول الله وأسلمت كيف تصفى هذه التصفية في لحظات ورتقى من كفر وشرك وجهلية إلى مرتبة في الصديقية سبحان الله ولا يقولون آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرئاسة فكيف خرج أول يوم أسلم وين المجاهدة وين التعب حتى يخرج سبحان الله بنظر الحبيب صلى الله عليه وسلم قوة نورانية انتزع من قلبه كل هذا حتى حب الرئاسة خرج من رأسه في يوم إسلامه فما عاد حبا أن يكون أمير إلا تلك الليلة ما أحبها من أجل الإمارة من شأن الشهادة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله منه هذا فتداول حتى كان كثير من الصحابة يرفع وجهه أمام النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يشير عليه النظر لهم وقال أين علي بل وصل البارحة نزل هنا بجانبكم ولكنه رمد ما يستطيع قال ارسلوا لي قل له جي. جاوب رمده يقوده واحد ما يقدر في عيونه شو واحد يقوده حطه قدام النبي تفل في عينه وبصق على أطراف يديه ومسح بها عينه فكأن لم يكن بشيء ثم لم ترمد عيناه حتى مات. فالتعيونه ما عاد بشيء أعطاه الرأي قال خذها امضي ولا تلتفت حتى يفتح على يديك. فمشى خطوات أراد يسأل النبي ما عاد التفت من شأن الأوامر العسكرية على قولهم أمر في وقت الجد والجندية ما عاد يا رسول الله خذ مقبل كذاك ما التفت يا رسول الله وقتلهم على أن يكونوا مثلنا. قال قتلهم على أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ومضى وجاء إلى حصنهم هذا أشرف عليه واحد رجل من اليهود قال من أنت من ذا الأمير اللي تقدم؟ قال علي بن أبي طالب. قال علوت ثم ما أنزل على موسى فأخذ من لفظة علي أن القوم علوت ثم ما أنزل على موسى. وذكر رواية الإمام مسلم في صحيحه الخرج إليه مرحبه أشجع واحد في اليهود كان خرج إليه يقول له قد علمت خيبر أني مرحب شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهب. قال سيدنا علي أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظر أرميه فيهم بالصاع كيل السندرة. وقابله فضرب راس مرحب فشقه قتله. كان قد بارز عامر بن الأكوع أبو سيدنا سلمة بن عامر بن الأكوع بارزه فبينما هو يبارز رجع سيف عامر عليه فقتل. فتكلم بعض الناس قالوا مسكين قتل بسيفه بطل عمله. فوصل الخبر إلى ولده فتأثر جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال لي رسول الله الناس يقولون كذا. قال كذب من قال إن له أجرين جمع بين اسمه إنه لجاهد مجاهد جاهد يعني صادق جاد في الأمر مجاهد في سبيل الله تعالى ولا أراد قتل نفسه ولا تعمد قتل نفسه فيه أنه ما يمكن لا في وقت الجهاد ولا في غيره أن يتعمد الإنسان قتل نفسه إنما عاد سيفه عليه من غير اختيار منه فانقتل بها. قال إنه لجاهد مجاهد قل عربي مشى بها مثله يعني ما مضى في صدقه وإخلاصه وجده مثله إلا القليل من الناس. فشهد له صلى الله عليه وسلم وفرح سيدنا سلمة بشهادة لأبي لا إله إلا الله. وكان مرحب هذا وغيره ضرب ترس سيدنا علي طرحه من يده. قال عباب عندهم من أبوابهم في الحصن حركوا خرج الباب كله وتترس به خلاه ترس له الباب. وكان عامة يومه يقاتل والباب حامله ترسها بعدين رماه وراء الجيش بعدما تناول علي باب كان درس تترس ولم يزل في يده حتى فتح الله عليه. قال أبو رافع رأيتني في نفر سبعة أنا ثامنهم نجهد أن نقلب ذلك الباب مش نحمله نقلبه بل. ما قدروا من ثقل الباب وذا طول اليوم قاعد حامله يتترس به ويضرب باليد الأخرى. بعدما قتل مرحب دب الرعب في قلوبهم كلهم وصاروا يخرجونه على باب من جاي فلا ترى إلا رؤوسا تتطاير. واستسلموا وعيقنوا بأنهم خلاص ما عندهم شهالكين استسلموا بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا بننزل تحقن دمانا معكم. قال نعم تحقن دمانا ما نقتل أحد منكم استسلموا خرجوا ما نقتل أحد منكم اللهم صل عليه. بعد ذلك سألوا عادهم سؤالين، أم أنت إمام؟ قالوا بس لا تجلينا، خلنا قمنا في البلد يعني أنتنا حق الإقامة. قال نقركم ما شاء الله وشين. قالوا وحق العيشة المهنة ما عندنا شيء نبت. قال نوكلكم بالعمل في الأرض خيبر على أن لكم نصف ثمرها، فأمن لهم العيش والإقامة وحق دماءهم أهل فدك من اليهود. سمعوا بما حصل مدرة، قالوا حسن تقول نفسكم قبل ما يقع فيها، أرسلوا عند نبينا نحن مستسلمين، تأمن لنا دماءنا وتحقن دماءنا. قال لهم ثلاثة منعا. فكانت فدك مما لم يحملوا عليها مسلمون بخيل ولا رجل ولا قتال، فكانت أمرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يخرج منها نفقات أمهات المؤمنين، وكان يأخذ منها المال ويضعه في السلاح في الجهاد ويواسي الفقراء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى توفي. وعمل بها سيدنا بكر ما كان يعمله صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا عمر، ثم أعطاها لسيدنا علي والعباس، ثم رجعوها لسيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان، ثم تولى سيدنا علي في أيام إمارته عمل فيها ما كان يعمل رسول الله وبكر وعمر وعثمان الذين قبله في توزيع مالها في الأماكن اللي كان صلى الله عليه وسلم يوزع فيها المال. فدك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسندكم الصحيح إذ الإمام محي الدين أبي زكريا أحيا بشرف النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين، إلى أن قال فرع قال الأصحاب وغيرهم: الحكمة في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم أن الدعاء فيه مستحب وهو أرجى، فهو يوم دعاء وذكر وعبادة من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدها، لقوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. ويستحب أيضا فيه الإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وغير ذلك من العبادات في يومها، فاستحب له الفطر فيه ليكون أعون على هذه الطاعات وأدائها بنشاط وانشراح والتذاذ بها من غير ملل ولا سآمة، وهو نظير الحاج بعرفات، فإن الأولى له الفطر كما سبق لهذه الحكمة. فإن قيل لو كان كذلك لم تزل الكراهة بصيام قبله أو بعده لبقاء المعنى الذي نهي عنه بسببه، فالجواب أنه يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه، فهذا هو المعتمد في كراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم. وقيل سببه خوف المبالغة في تعظيمه بحيث يفتتن به كما افتتن قوم بالسبت، وهذا باطل منتقض بصلاة الجمعة وسائر ما شرع في يوم الجمعة مما ليس في غيره من التعظيم والشعائر. وقيل سببه لئلا يعتقد وجوبه، وهذا باطل ومنتقض بيوم الاثنين، فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا الخيال البعيد، وبيوم عرفة وعاشوراء وغير ذلك، فالصواب ما قدمناه والله أعلم.
ذكر هذا مذهب الشافعي، ويذكر في الفرع مذاهب الأئمة الآن أن صوم يوم الجمعة وحده يكره لأنه يضعفه عن وظائف الجمعة من العبادات المخصوصة بيوم الجمعة والقراءات المخصوصة وكثرة الدعاء كصوم يوم عرفة للحاج، فإنه يضعفه عن ذلك. وقد اختلفوا إذا الحاج إذا لم يضعفه الصوم وكذلك أدى في يوم الجمعة، ولكن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم أولى. أما في يوم الجمعة فقد كان قد يصوم يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، إلا أنه يصوم يوم قبله ويوم بعده. قالوا فإذا قلتم طيب حتى صام يوم قبله ويوم بعده لا يزال بيضعف عن قيام بالعمل. قال لي صومه اليوم قبله بعد يجبر ما يحصل من فتور، هذا من ناحية، ومن ناحية يشير إلى أن له قوة إذا كان يصوم قبل وصوم بعد، أنه عنده من القوة ما لا يحجزه الصيام عن كثير من الأعمال. أما الذي ما بيصوم إلا يوم واحد هذا الدليل يمكن، هذا اللي يمكن يضعف. أما الذي عنده استعداد يصوم يوم مقبل أو قد صام فعلا يوما ماضيا فيختلف عن هذا. قال هذا ماذا بنقول؟ قال أما القول بأن السبب أنه يخاف أن يؤدي تعظيم هذا اليوم إلى تجاوز الحد فما عملوا في يوم السبت اليهود، قال هذا باطل، لأن يوم الجمعة يوم معظم أصلا في الشريعة وصلاة الجمعة قائمة فيه، وإذا بيؤدي الصوم إلى تعظيمه في الجمعة كلها وفرضها قائمة وبقية الأعمال منسوبة يوم الجمعة ما يؤدى إلى خروج الناس عن الحد، لأن هذا التفكير هو الذي حمله المبتدعون في الزمان الأخير، أي شيء يقولون هذا يؤدي إلى تقديم دين يخرج الناس عن وين هذا، وكان تقبيل الحجر ما أدى إلى تقديم خرج الناس عن واستقبالنا للكعبة نفسها لنا 1400 سنة 1450 سنة ونحن نستقبل الكعبة عبدناها ولا أدى إلى تقديم بنين ذا الخيال. قال كما الخيال الثاني، الخيال الثاني قال لا يعتقد وجوبه، قال الإمام لا يلتفت إلى هذا الخيال البعيد، وذاك باطل وذاك كما خيال باطل كذلك. فما هناك شيء، لو إذا قلنا أن أي تعظيم لشيء يؤدي إلى الخروج عن الحد وعبادته من دون الله بيبطل كل تعظيم ويبطل شعائر كلها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من دقل من تقول قلوبين وين يؤدي إلى هذا، ما يؤدي إلى الخروج من، لكن الفكر هو إذا خرج عن سواء السبيل خربط على صاحبه ويخيل لي خيال. قال بعضهم في بعض البلاد العربية يقولوا أنتوا عندكم شركيات، ما قال الشرك في رأسك أنت، شي في رأسك أنت شرك، ما نعرف الشرك، جزاك الله محمد رسول الله، نعظم ما عظم الله ونتوسل بأولياء الشرك ما نعرف في رأسك أنت الشرك، كله محطوط في رأسك، ما نحن في واقعنا ما عرفنا شيء من ذا الشرك ولا عندنا شيء من هذا الشرك، مطمئنين إلى أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو الكلام العامي، هذا يؤيده الحديث السنة أن الشيطان قد أيسن يعبده المصلون في جزيرة أما في البخاري، أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي، أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي ولكن شخص تبسط عليكم الدنيا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قرأ فرع.
فرع في مذاهب العلماء في إفراد يوم الجمعة بالصوم. قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا كراهته، وبه قال أبو هريرة والزهري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق وابن المنذر، وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن لا يكره. قال مالك في الموطأ لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن. قال وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه، فهذا كلام مالك. وقد يحتج لهم بحديث ابن مسعود السابق، ودليلنا عليهم الأحاديث الصحيحة السابقة في النهي، وسبق الجواب عن حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم يوم الخميس والجمعة فلا يفرده. أما قول مالك في الموطأ إنه ما رأى من ينهى فيعارضه أن غيره رأى، فالسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره، وقد ثبتت الأحاديث بالنهي عن إفراده فيتعين العمل بها لعدم المعارضة لها، ومالك معذور فيها فإنها لم تبلغه. قال الداودي من أصحاب مالك لم يبلغ مالكا حديث النهي، ولو بلغه لم يخالفه، والله أعلم.
الله أعلم.
وقال رضي الله تعالى عنه في أثناء مكاتبة أخرى: وأما ما عرضتم به من ذكر أحوال هذا الزمان المبارك فهو على مثل ما ذكرتم وأشد وأنكر، لأنهم قد أعرضوا عن الآخرة وأقبلوا على الدنيا من غير مبالاة ولا مراقبة، وتواطؤوا على ذلك واصطلحوا عليه وتنافسوا في ذلك وافتخروا به على بعضهم بعضا، وصارت المثالب والقبائح والمفاسد فيما بينهم مناقب ومحاسن ومصالح، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا ملجأ من الله إلا إليه، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، ولا عاصم من أمر الله إلا من رحم، اللهم فارحمنا حتى تعصمنا، واجعلنا من عبادك المؤمنين الذين أنجيتهم مع أنبيائك والمرسلين كما أخبرت بذلك في كتابك المبين بقولك تعاليت من قائل، ثم ننجي رسولنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين.
ومع ما ذكر من انحدار الزمان ووقوع أهله في الدنايا أتبعها بهذه الآيات مشيرا إلى أنه مهما كان ومهما حصل فالواجب على المؤمن أن ينتبه وأن يرعى وأن يقوم هو بمهماته وأن يهتدي ويعتصم بحبل الله ويجد من يعينه على ذلك وإن قلوا في آخر الزمان. ثم ختموا بالدعاء ونجاة الرسل والذين آمنوا، فما مرادهم مجرد ذم الزمان وأهله ولكن تنبه العقول للواجب للحذر من الشر والتمسك بالمهمة على الإنسان. عاش في أي زمان كان لابد يتمسك بمهمته بينه وبين الله من صدقه وإخلاصه، فهو بذلك ناج ورابح.
وقال رضي الله عنه: هذا زمان قد رفعت فيه الأمانة وقلت فيه الديانة وكثرت في أهله الخيانة، وأصبح الناس في أمر مريج، مكسورات همومهم على البطون والفروج، سيان عندهم الهبوط والعروج، لا يبالي أحدهم إذا نال مشتهاه من دنياه كيف كانت منزلته من مولاه، فالله المستعان، ما هذه والله أخلاق المؤمنين ولا سجايا الموقنين، بل هي شيم الجاحدين وشمائل الشياطين، ففر يا أخي من أهل هذا الزمان فرارك من الأسد، واجتهد في إصلاح المضغة التي إذا صلحت صلح سائر الجسد. وقال رضي الله عنه: من خالط أهل الزمان ضاق صدره وفسد أمره، وربما قامت عليه نفسه فغلبته، لأن أقوالهم وأفعالهم خارجة عن الصراط المستقيم، فاستعن على أمرك بتدبر القرآن العظيم والتفكر في سير السلف الصالحين واستشعار نزول الموت كل حين.
هكذا، فاستعن على أمرك في صلاح شانك في هذا الزمان بتدبر القرآن العظيم والتفكر في سير السلف الصالحين واستشعار خروجك من الحياة وأن الموت مقبل عليك في أي حين ممكن تخرج، وهذا يعينك على أن تكون مستمسك بالعروة الوثقى وداخل مع أهل التقى ولا يضرك فتنة الزمان وشره وفساده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا، إلى أن قال: وكن تائبا من كل ذنب أتيته، ومستغفرا في كل حين من الوزر، وكن تائبا من كل ذنب أتيته، كن تائبا راجعا إلى الله من كل ذنب أتيته، كيف ترجع إلى الله؟ بالندامة الصادقة على ما كان والعزيمة الصادقة على ما يكون. الندامة الصادقة على ما كان منك من كل تقصير، من كل خلل في أقوالك وأفعالك ونياتك ومقاصدك، كن تائبا من كل ذنب أتيته، فهذا مفتاح السير إلى الله، والتوبة الخلصاء أول خطوة للسالكين إلى الحماء الأمنع، التوبة الخلصاء أول خطوة للسالكين إلى الحماء الأمنع. كن تائبا من كل ذنب أتيته، إن كان ألقي قبض عليك في المخادعة، مخادعة نفس أو شيطان أو استحلاء لشيء من مخازيك أو معايبك
أو سوء أدبك أو تقصيرك، فاخرج عن ورطة هذه الخديعة من قبلهم، فوالله ما في الغفلة ولا في الإعراض عنه حقيقة حلاوة ولا لذة قط. وإن عرضت تلك الاختبارات والامتحانات باللذائذ الجسدية الحسية الزائلة الحقيرة، فكما أنه ليس عند العاقل لذة في تناول حلاوة حشيت بسم قط، ولا يمكن أن تبقى عنده لها حلاوة، وهو إذا أنقذ من شر السم الذي فيها لا يزال إذا تذكرها تذكر ضررها وخطرها وحمد الله الذي نجاه من شرها. فكذلك جميع ذنوبنا يجب أن يبقى عندنا كراهتها ومرارة ما فيما كان منا نحوها وفيها، وخجلنا من الباري. ولما عاتب الله تعالى نبيه داود لم يقوى على رفع رأسه نحو السماء حتى مات، مع أنه كما نعلم في منازل الأنبياء ما تكون خطاياهم من الخطايا والذنوب المحرمة على الخلق، وإنما يكون ما لا يليق برتبهم العلية يعاتبهم عليه الرب. والرب له أن يعاتب من شاء على ما شاء، معصوم أو غيره جل جلاله. فمع ذلك لما استشعر الخطيئة بعدها لم يرفع رأسه إلى السماء حتى مات، لا يوم ولا يومين ولا أسبوع ولا أسبوعين. وأحدنا عنده كم ذنوب ويرفع رأسه كل يوم، وربما في اليوم مرات بل رب
كم من ذنوب
وأحدنا عنده كم من ذنوب يرفع رأسه كل يوم وربما في اليوم مرات بل ربما مدة إطراق رؤوسنا ونظرنا إلى الأرض يقل بالنسبة لرفع الرؤوس إلى غير الأرض. وقد كان أطهر الطاهرين وسيد المعصومين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء، وكان جل نظره الملاحظة، وهو غزير الدمعة من خشية ربه صلوات ربي وسلامه عليه، كثير البكاء في خلوته، يغلبه أحيانا البكاء في بعض جلواته عند قراءة القرآن أو عند ذكر الآخرة أو عند ذكر شيء من عظمة الله صلوات ربي وسلامه عليه، حتى انتهزت قلوب الذين وفدوا عليه أول ما وفدوا يسألونه عن الإسلام، ثم قرأ عليهم آيات من القرآن الكريم، وأكب بوجهه الشريف يبكي، فقال له بعض الوفد: مما تبكي؟ من خشية الله الذي أنزل عليك هذا؟ قال: أجل، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
صلى الله عليه، رزقنا حسن متابعته ودخلنا في دائرته وحشرنا في زمرته، إنه أكرم الأكرمين. اللهم صل على سيد التوابين عبدك محمد، وبه تب علينا توبة نصوحة، رزقنا الحظ الوافي من سر التوبة في خواتيم هذا الشهر الكريم، يدوم معنا سرمدا ونترقى في مراقي التوابين المتطهرين يا أرحم الراحمين. وارزقنا بكلام الصالحين، وارزقنا الاغتنام للأيام، وارزقنا الاستعداد لدار المقام، واجعلنا عنده من أهل دار السلام، وربطنا بخير الأنام ربطا لا ينحل في كل نية وقصد وفعل وكلام، وارزقنا بحسن الاهتمام في كل إقدامنا في كل إحجام، حتى نظفر بأسرار المحبة وندخل مع الأحبة، ويتجاوز الله عن كل ما كان منا من تقصير وذنب وزلة وخطيئة ظاهرة وباطنة، وأن يعافينا ويعفو عنا. ويختم العمر لنا بالحسنى ويحسن لنا خاتمة رمضان، واجعلنا من أسعد الناس بخاتمة رمضان، من أسعد الناس بالجوائز والفوز مع كل فائز، من كل من للخيرات حائز، وأن يدفع البلاء عنا وعن الأمة المحمدية، وبلغنا قاسم، واختم لنا بأكمل الحسنى وراضنا عنا بلطف وعافية.